الحبيب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله استعمال اللفظ في أكثر من معنى. استعمال اللفظ في أكثر من معنى عند المصنف إن شاء الله. عليكم السلام. عند المصنف رحمة الله عليه يأتي إن شاء الله تعالى على أنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لكن قوله استعمال اللفظ في أكثر من معنى يعني بمعنى استعمال لفظ واحد وإرادة معنيين أو أكثر من ذلك اللفظ. فإذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى بمعنى استعمال لفظ واحد وإرادة معنيين أو أكثر من ذلك اللفظ، ففي الوقت الذي يكون فيه المعنى الأول مرادا من اللفظ يكون المعنى الثاني كذلك. هذا هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بمعنى استعمال لفظ واحد وإرادة معنيين أو أكثر من ذلك اللفظ، ففي الوقت الذي يكون فيه المعنى الأول مرادا من اللفظ يكون المعنى الثاني كذلك، وهكذا في المعنى الثالث. يعني أكثر شيء بنمثله بالعين، فيستعمل لفظ العين ويراد به شو؟ التابعة والباصرة والذهب والذات، عرفتوا كيف؟ والرقبة، ما الرقبة بيقولوا لها عين، وما شاء الله. فيستعمل اللفظ مرة واحدة لغرض الكشف عن مدلولين. هذا المشكلة هون. فيستعمل اللفظ مرة واحدة لغرض الكشف عن مدلولين مستقلين في آن واحد. بدلا من استعمال اللفظ مرتين للكشف عن مدلولين مستقلين. بدلا من استعمال اللفظ مرتين للكشف عن مدلولين مستقلين كاستعمال اللفظ المشترك وإرادة مجموع معانيه من ذلك الاستعمال في آن واحد. كاستعمال اللفظ المشترك مثل عين وإرادة مجموع معانيه من ذلك الاستعمال في آن واحد وبنحو الاستقلال والأصالة في كل واحد من المعاني، في آن واحد وبنحو كاستعمال اللفظ المشترك وإرادة مجموع معانيه من ذلك الاستعمال في آن واحد وبنحو الاستقلال والأصالة في كل واحد من المعاني، كلفظ العين في الباصرة والنابعة والذهب والربيئة، الربيئة يعني الجاسوس، والربيئة والرقبة والذات ونحوها. طبعا النزاع مش هون بس بيجي، لا لا، لم يبينه المصنف انه النزاع يشمل هذا الذي سأذكره ايضا. ليش؟ لانه المناط واحد من هذا الباب. لما تعرف هون انه في امتناع عقلي ممتنع ثبوتا فجيري في غيره ايضا. ليش؟ لان المناط واحد مع الغير ايضا. هذا ويشمل النزاع ايضا استعمال اللفظ، هذا ويشمل النزاع ايضا استعمال اللفظ وإرادة معنيين هذا ويشمل النزاع ايضا استعمال اللفظ وإرادة معنيين، احدهما حقيقي والاخر مجازي في آن واحد. هذا ويشمل النزاع ايضا، عشت شويه يا اخوان، استعمال اللفظ وإرادة معنيين احدهما حقيقي والاخر مجازي في آن واحد بنحو الاستقلال والأصالة. فأيضا يشمل النزاع هنا كقولك رأيت قمرا، كقولك رأيت قمرا وأردت من القمر، وأردت من القمر الكوكب المعروف، والوجه الجميل، مثل ما اليوم استصبحنا بقمرين. فإذا رأيت قمرا وأردت من القمر الكوكب المعروف والوجه الجميل في آن واحد بنحو الاستقلال والأصالة. وكذلك يشمل النزاع استعمال اللفظ وإرادة معنيين مجازيين في آن واحد. فمرة الآن شو صار البحر؟ مرة تريد بذلك يعني تستعمل اللفظ وتريد، نعم، مثلا مشترك في أكثر من معنى، كله شو حقيقي، مرة حقيقي ومجازي، ومرة شو مجازي ومجازي، النمط واحد في الجميع. وكذلك استعمال اللفظ وإرادة معنيين مجازيين كقولك احذر عدوك، كقولك احذر عدوك وأردت من العدو الحسد والرياء. كل العدو إسرائيل هذا حقيقي. وأردت من العدو، هي كلاهما مجازيان، وأردت من العدو ماذا؟ الحسد والرياء. والمناط في الجميع واحد، والمناط في الجميع واحد، ما ذي ممتنع في الأول يمتنع في الثاني يمتنع في الثالث، والمناط في الجميع واحد. قال المصنف رحمه الله استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا شك. التفتوا، هذا هو محل النزاع عندكم. هلا يذكر المصنف موردين لكنهما خارجان عن محل النزاع. لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في احد معانيه بمعونة القرينة المعينة في رمجه، هو هذا الاساس المطلوب في المشترك. طبعا هذا الكلام كله بالمشترك اللفظي يعني. وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ ماذا؟ مجملا، لا دلالة له على أحد معانيه، كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه. بما هو مجموع المعاني؟ في مجموع معانيه، في مجموع معانيه بما هو شو؟ مجموع المعاني. كيف يعني؟ تتذكروا لما حكيت نبذي عن العموم بينقسم لعموم مجموعي، تتذكروا، وعموم استغراقي. عموم استغراقي يعني بنحو الجميع، كل واحد واحد. المجموعي للمجموع. هذا الآن الذي يذكره المصنف هذا على سبيل لما قال كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني جميعهم، يعني كله صار شو؟ صورة واحدة. يعني مثل، طبعا هذا ما تكتبون المثال بس بدي اقرب فهم هالأمر. مثل ثلاثة أربعة يجوا وقفوا حد المرأة، حد المرأة، هذه الصورة جامعة على شو؟ لإلهم في صورة واحدة، مش بيجي شخص وصورته في المرآة تتسع المرآة فبعد غير قابلة أن تستوعب ماذا؟ صورة أخرى في نفس الآن بنحو الاستقلال والأصالة، كما سيأتي توضيحه في النزاع الذي اسمه حصل في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فالآن هذا هكذا المجموع ماذا؟ في صورة واحدة. لذلك قال كما لا شبهة في جواز استعمالي في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني. طبعا استعمال مجازي لأنه هذا في غير ما هو بعده، يعني واضح. هذا شو بصير؟ اكتبوا على سبيل العموم المجموعي بما هو مجموع المعاني، يعني على سبيل العموم المجموعي فلم يتعدد، اكتبوا على سبيل العموم المجموعي فلم يتعدد اللحاظ، فلم يتعدد اللحاظ، ما صار عندنا تعدد في اللحاظ، عندنا لحاظ واحد، حيث انه من استعمال اللفظ، حيث انه من استعمال اللفظ في معنى واحد. شو المعنى الواحد؟ يلا شوف حدا من الإخوان اللي يلا، نعم أحسن، هو المجموع، المعنى الواحد المجموع، مجموع المعاني. فبصير على سبيل العموم المجموعي فلم يتعدد اللحاظ حيث إنه من استعمال اللفظ في معنى واحد وهو المجموع. أحد الأعلام استدل، هو يصر على أنه شو، يعني مثل مبنى السيد الفوقي، يقول لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى بنحو الاستقلال وفي آن واحد. السيد الفوقي هكذا يلتزم، طبعا هذا خلاف الظهور العرفي، يعني هذه بتصير مرحلة ثانية بحث، يعني عم نحكي بحسب المبدأ يجوز أو لا يجوز. هلا عرفا هذا خلاف الظهور العرفي أو مع الظهور العرفي، أو هذه بحث في ناحية أخرى ما لنا ربط. فبعض الأعلام استشهر بمن يلتزم بأنه يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، استشهر ببيتين من الشعر. طبعا نحن في أبيات الشعر مثل ما مرق معكم بابن عقيل وقطر الندى وكذا، نتيجة انه هذا مستعمل في كلام العرب يستفاد مثلا من خلاله جواز هذا الامر او عدم جوازه. على كل حال فاستشهد ببيتين من الشعر يفيدان على انه شو، جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى. لكن هو بالواقع مش هيك. لكن مع ذلك بذكر البيتين لا بأس بكتابتها بكتابتهما البيتين لأنهما في مدح النبي صلى الله عليه وآله. قال الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وآله، والله ما عرفت هلا أسألني لأنه استدل بهالبيتين على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. نعم بدوا قد يشوف الواحد إيه هيك، لا وليس المراد ذلك. المراد ما يذكره هنا المصنف أنه لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني. فبصير الاستعمال ماذا؟ مجازي، لأنه لم يوضع للمجموع بما هو مجموع. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ قال الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وآله: المرتمي في الدجى، يعني المورط بالظلمة، الدجى ظلمة، المرتمي في الدجى والمبتلى بعمى، والمبتلى بعمى والمشتكي ظمأً العطشان، والمشتكي ظمأً والمبتغي دينا. أول شطر المرتمي في الدجى والمبتلى بعمى، الشطر الثاني والمشتكي ظمأً والمبتغي دينا، يأتون هلا البيت الثاني، يأتون سدته من كل ناحية، هذا الشطر الأول تاع البيت الثاني، يأتون سدته من كل ناحية، الشطر الثاني تاع البيت الثاني أو العجز، ويستفيدون من نعمائه عينا، ويستفيدون من نعمائه، طبعا ضمير بيرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستفيدون من نعمائه عينا. افتوا شو قال الشاعر؟ المرتمي في الدجى والمبتلى بعمى. هلا المرتمي في الدجى هذا بظلمه، شو بده؟ شمس، والشمس يطلق عليها عين، يعني العين عفوا العين كما تستعمل في الذهب وغيره كذا تستعمل في الشمس ايضا. والمبتلى بعمى شو بده هذا؟ هذا بده عين، بده بصر. والمشتكي ظمأ شو بده؟ بده ماء جاري نابع مثلا، بده ماء بالنتيجة. والمبتغي دينا، هذا المبتغي دينا شو بده؟ بده ذهب. فالعين الآن استعملت ماذا؟ في طبعا انتوا اكتبوا لما قال المرتمي في الدجى، يعني هذا شو بده؟ شمس. عرفتوا كيف؟ شمس عين. والمبتلى بعمى بده بصر، هذا بده بصر، فهذا عين. والمشتكي ظمأ بده ماء، فبده عين ماء، صح؟ والمبتغي دينا هذا مديون، شو بده؟ بده ذهب. طبعا مبتغي دينا يعني مبتغي قضاء الدين، يعني بتكون تقدره واضح يعني. يأتون سدته صلى الله عليه وآله من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عينا، فاستعمل لفظ العين في كل واحد من الشمس والبصر والماء والذهب في آن واحد بنحو الاستقلال والأصالة، هكذا ذكروا. لكن عفوا يا إخوان، مش هو هذا المراد، هذا أحسن. شو صار؟ صار استعمال اللفظ المشترك في مجموع معانيه بما هو مجموع، مش في كل واحد بنحو الاستقلال والأصالة في آن واحد. واضح؟ لا لا، هو هذا هلا ممتنع ثبوتا سيأتي. على كل حال خلوا بالكم، لأن أحد الأعلام استدل بهذين البيتين على ماذا؟ على أنه
الشعر يقول ما تطرع عليه
بيتين، مجموع كل المعاني مش الحال، بس في مجموع معاني كيف؟ مش ضروري يعني هالأربع النتيجة تعدى واحد هذا بس احنا النزاع هنا. كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني، غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينة. ليش؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، حيث أن اللفظ ليس موضوعا لهذه الصورة بنحو المجموع. اللفظ يا إخوان ليس موضوعا لهذه الصورة بنحو المجموع. ليش؟ لأنه موضوع للشمس على حدة، للذهب على حدة، للنابي على حدة، للباصرة على حدة، للرقبة على حدة، وهكذا. وإنما وقع البحث والخلاف. نعم ما سمعت. نعم أي معنى يريد المجموع؟ يريد الجميع، جميع بس بنحو المجموع. نعم ليش؟ مهم العين، العين لفظ العين يطلق على الجميع. طبعا اثر من القرين موجود، يعني هو هذا اللي عم بقول انا، هذان البيتان من الشعر. والله شيخنا الضابطة انه اما بيكون مجمل او لا، ضابطة هكذا هلا هلا شو غايته وشو كذا، مش مشكلة هلا منشوف اذا بيتبين شو. هلا ان شاء الله بنظر بعد الدرس اللي تفضلتوا فيه. بغاية الامر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج الى القرينة. ليش؟ لانه استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة في أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد، على أن يكون هذا هون هذا النزاع، على أن يكون كل من المعاني، يعني كل واحد من المعاني، على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدة، بنحو الاستقلال، بنحو الأصالة، وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده. يا اخوان هذا يصير على سبيل شو ما تقدم انه لا شبهة في جوازه، هذا على سبيل العموم المجموعي، هذا على سبيل شو، هذا على سبيل العموم الاستغراقي. فاذا وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده، يعني اكتبوا على سبيل العموم الاستغراقي. ثم قال المصنف رحمه الله: وللعلماء في ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها، وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال، هذا لا يجوز، بنحو الاستقلال، الأصالة في آن واحد، يعني يكشف عن مدلولين مستقلين في آن واحد. الآن يا إخوان، بالنسبة وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال، وسيأتي بالدليل على ذلك، لكن قبل الخوض فيما استعرضه المصنف رحمه الله في المقام، في إشارة إجمالية لهذا الخلاف، يعني استحالة استعمال اللفظ في أكثر من المعنى، إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى التفصيل. وهذه الآن الاستحالة، لما أثبت الاستحالة أثبت ماذا؟ بطلان القول بإمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، صح؟ وهناك من ذهب إلى التفصيل أنه في المفرد لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى بخلاف التثنية والجمع. لذلك أنا أضطر للشيء مجمل لابد من كتابته حتى تستحضروا غدا إن شاء الله، لأنه غدا بدي أطبق. بس طبعا هذا اللي بتكتبوه أنا بتقرأوه قبل ما تيجوا غدا، لأنه غدا تطبيق إن شاء الله. طيب، حتى قبل أن ندخل في استعراض الدليل الذي ذكره المصنف لاستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يا إخوان هذه الأقوال والتفصيلات كثيرة فعلا، يعني لا يهمنا، بس بدنا نتعرض ولو بنحو الإجمال ما ذكره هو رحمه الله حتى يتضح لنا ما استعرضه جليا. المعروف، المعروف بين المتأخرين، بين المتأخرين من أعلامنا، معروف بينهم عدم الجواز عقلاً، شارع عدم الجواز عقلاً، بين إلى لين يعني ممتنع ثبوتاً ممتنع، أنا أصنعه، امتناع الثبوتي تهبع، فاتني إيش بالإثبات والإمكان والوقوع، هذا المعروف بين المتأخرين عدم الجواز عقلاً، يعني ممتنع ثبوتاً. ومنهم من الأعلام من ذهب إلى إمكانه، من ذهب إلى إمكانه، إمكان شو؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ومنهم من ذهب إلى إمكانه كالسيد الخوئي رحمه الله، هلأ نبين كيف السيد الخوئي وكيف ناقش ستيرلس المهيمي رحمه الله عليه. طبعا هو بالشيء نبذة، لأنه أشار، هو أشار كلام صاحب الكفاية. الآن هذا الدليل الذي يأتي به المصنف رحمة الله عليه، ما هذا مقتبس من كلام صاحب الكفاية، وتقريبا في سطر صغير اقتبس هذا السطر الصغير من كلام النعيمي. فنحن نشير، طبعا أنا لا أتعرض لكلام صاحب الكفاية، ليش؟ لأنه هو ذكره بنحو التفصيل، يعني اقتبسه من الكفاية. وما ذكره النعيمي اقتبس من كلام النعيمي النذر القليل بحيث يفيد في الغرض، وسأشير إلى ذلك. ومنهم من ذهب إلى إمكانه كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، ومنهم من ذهب إلى التفصيل بين المفرد فيستحيل، ومنهم من ذهب إلى التفصيل بين المفرد فيستحيل وبين التثنية والجمع، وبين التثنية والجمع فيمكن كصاحب المعالي، صاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد التيمي رحمة الله عليه، فيستحيل وبين التثنية والجمع فيمكن، ومنهم من ذهب إلى التفصيل بين المفرد فيستحيل وبين التثنية والجمع فيمكن كصاحب المعارف، وهذا
أشار إليه تفصيلا المصنف
رحمة الله عليه كصاحب المعالم رحمه الله. ووجه الاستحالة، ووجه الاستحالة هو ما سيأتي، هو ما سيأتي ذكره من المصنف رحمه الله. ووجه الاستحالة هو ما سيأتي ذكره من المصنف رحمه الله. يعني فناء اللفظ في المعنى، هذا التفصيل الذي سنطبقه غدا إن شاء الله لما يفنى اللفظ في المعنى. بعد خلص كيف بده يستعمل في أكثر من معنى، في نفس الآن، بنحو الاستقلال، بالأصالة، واضح؟ هذا ما سيبينه. لذلك قلت أني ووجه الاستحالة هو ما سيأتي ذكره من المصنف رحمه الله، لأول فناء اللفظ في المعنى. عرفت كيف تفصيله، يعني توضيحه غدا لأنه مجرد تطبيق من المصنف، هو ما سيأتي ذكره من المصنف، وهو هذا الكلام الذي يذكره المصنف رحمه الله، وهو مقتبس، وهو مقتبس من كلام صاحب الكفاية. يعني صاحب الكفاية التزم بالاستحالة، مقتنع هذا مستحيل، وهو مقتبس من كلام صاحب الكفاية رحمه الله في المقام. إضافة إلى ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، إضافة إلى ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله طبعا بين هلالين، هذا أشار إليه المصنف في الكلام، في الكلام أشار إليه المصنف، وأشار إليه المصنف بين هلالين. طبعا فضلت كنت ضبطوهم على بكرة قراءتهم قبل ما تشرفوا إن شاء الله، لأنه بدي طبق وبين الكلام الذي اقتبسه المصنف من صاحب الكفاية، والشيء المشار إليه كذلك المأخوذ من جواب النائيني. فإضافة إلى ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه، طبعا هذا الذي ذكره المحقق النائيني قد أشار إليه المصنف. شو هو؟ من أنه من الواضح، لكن النائيني قال من أنه من الواضح أن صفحة النفس، من أنه من الواضح أن صفحة النفس تضيق ولا تتسع، من أنه من الواضح أن صفحة النفس تضيق ولا تتسع لأن تجمع، أجل شوية يا إخوان، لأن تجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد. من أنه من الواضح أن صفحة النفس تضيق ولا تتسع لأن تجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد، فإن النفس إذا توجهت إلى شيء بالكامل، صفحة النفس تضيق ولا تتسع لأن تجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد، فإن النفس إذا توجهت إلى شيء بالكامل غفلت عن آخر أو عن الآخر، فإن النفس إذا توجهت إلى شيء بالكامل غفلت عن الآخر. وعليه فلا تستطيع النفس، وعليه فلا تستطيع النفس أن تجمع بينهما معا، أن تجمع بينهما معا في آن واحد. ولا ريب أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وعليه فلا تستطيع النفس أن تجمع بينهما معا في آن واحد، ولا ريب أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، في أكثر من معنى واحد، يستلزم ذلك. اذا بدك تقول هيك انه جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى فيلزم هذا الايراد، هذا الاشكال اللي ذكرناه انه النفس هي لا تستطيع، فيلزم من هذا ان النفس صفحة النفس قادرة على ان تستوعب شو الاخر ايضا، فلا تستطيع النفس ان تجمع بينهما معا في آن واحد، ولا ريب ان استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يستلزم ذلك. والمستلزم للمحال محال لا محالة، والمستلزم للمحال محال لا محالة. وعليه فلا يمكن للنفس، بسرعة شوية اخوان، وعليه فلا يمكن للنفس لمكان ضيقها، يعني لأجل ضيقها وعدم سعتها، وعليه فلا يمكن للنفس لمكان ضيقها استيعاب معنيين مستقلين، وعليه فلا يمكن للنفس استيعاب، فلا يمكن للنفس لمكان ضيقها استيعاب معنيين مستقلين في عرض واحد وآن واحد. نقطة. هذا والسيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا والسيد الخوئي رحمه الله ناقش في أصل الكبرى، ناقش في أصل الكبرى، قال هذه النفس عم تحكوا انه هي لا تتسع، لا تتسع النفس، يعني واحد انه يكون صدره رحب، لا مش هالمراد، مراد شيء آخر. هذا هو السيد الخوئي رحمه الله ناقش في أصل الكبرى فقال، فقال إن النفس، إن النفس بما أنها جوهر بسيط، إن النفس بما أنها جوهر بسيط ولها صفحة واسعة تقتدر من الاقتدار والقدرة، إن النفس بما أنها جوهر بسيط ولها صفحة واسعة تقتدر على أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في صفحتها في آن واحد. أنص عبارته عم يشكل على أستاذ النعيمي، فناقشوا في الكبرى، قال له أنا من أنك النفس لا تتسع، لا تتسع. فقال إن النفس بما أنها جوهر بسيط ولها صفحة واسعة تقتدر، طبعا هذا الكلام لا يوافق عليه المصنف أصلا، هذا أنا أجد الخوية حقيقة مطلب رحمة الله عليه، فضرب الكبرى ما تلزموني أنتوا تشكلوا علي، أصل الكبرى أنا مش موافق عليها، عرفتوا كيف؟ هذا ما يريده، لكن سيتبين ما هو الصحيح في المقام. فقال السيد الخوئي إن النفس بما أنها جوهر بسيط ولها صفحة واسعة تقتدر على أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في صفحتها في آن واحد. انتهى كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي أتى رحمه الله لذلك بأمثلة، أتى لذلك بأمثلة. قال مثلا، أنا طبعا أنا أشير لبعض هذا إن شاء الله بالتطبيق، لما الواحد عم يحكي نفس الوقت عم تحكي أنا عم حرك إيدي نفس الوقت في هذا الواحد، عرفتوا كيف؟ مثلا أنا أتكلم في نفس الآن أحرك يدي وبيدي الأخرى ألاعب طفل صغير، شفتوا؟ باليد الأخرى ألاعب طفل الصغير، وأنا أتكلم بلساني وأحرك يدي كله في آن واحد، كله هذا في آن واحد. أحسنت. هو هذا الإشكال هذا في الكوبري. هذا صار صورة واحدة. عرفتوا كيف؟ هذه صورة واحدة لشؤون المجموع. لكن الكلام في عندك توجه كامل تفصيلي في مقابل ماذا؟ أمور أخرى لم يكن فيها التوجه بنحو التفصيل، إنما كان مغفولا عنه. هذا التوجه مغفول عنه، هذا توجه الكامل الصب على شو؟ على الخطاب مثلا. يعني أنا عم طلع حالي كيف عم حرك إيدي، أنتوا شو بتقولوا لي؟ تقول والله ما شاء الله هاي محاضرة كثير قيمة، بس لك أكيد إحنا عم نتحرك إيدك كده، والله غير في الأعلام أمر عندي. واضح؟ الكلام الأعلام عم بيقول التوجه الكامل، الالتفات الكامل بنحو الاستقلال. بنحو الاستقلال بالأصالة. مثال آخر، مثلا شخص عم بيفكر بأمر مهم، بنفس الوقت هو عم بيفكر، عرفتوا كيف؟ يأكل مثلا يأكل طعاما ماشي، وعم يأكل وعم يفكر، وثلاث أمور في آن واحد. لا، الالتفات الكامل والتوجه التفصيلي الكامل إنما كان شوف الأمر المهم ما مش هذا مغفول عنه، مغفول عنه الأكل والمشي. واضح؟ على كل حال هذا السيد الخوئي وأتى رحمه الله اكتبه لأنه غدا تطبيق. طبعا هذا بده يقرأ قبل الدخول في المطلب. وضحكني مرة أحد العلماء صحيح بقوم قال إيه استعمال لفظ فيه أكثر من معنى. الآن أنت هذا كبسة الزر مال الكهرباء، تكبس الزر بدور ثلاث لمبات مع بعض. قلت له شوف الكلام، تكبس الزر بدور ثلاث لمبات أربع. طبعا بس هو بيجي بقول له إنه
هو
مثلا ولع البلد. على كل حال ما في بينها امثله تذكر، هو المثال بيلزمك. ما هو ليش بقولكم باكد لكم على امثله قد ما فيكم تضبطوا الامثله فعلا لو صح هذا المثال لابد ان يلتزموا. على كل حال اتى رحمه الله لذلك بامثله سيد الخوي سيد الخوي واتى رحمه الله لذلك بامثله إلا أنها ترجع في الحقيقة بسرعة يا إخوان إلا أنها ترجع في الحقيقة إلى ما سيأتي من المصنف. إلا أنها هذه الأمثلة التي استعرضها أو تعرض لها السيد الكويت إلا أنها ترجع في الحقيقة إلى ما سيأتي من المصنف من أنها استعمال لفظي في معنى واحد وهو مجموع المعنيين. نفس الشيء بيتام الشعر يا إخوان، يعني بتأمل شوي الواحد بيضغطها التكير. إلا أنها ترجع في الحقيقة إلى ما سيأتي، هذه الأمثلة التي استعرضها السيد الكوي رحمه الله، ترجع في الحقيقة إلى ما سيأتي من المصنف رحمه الله من أنها استعمال اللفظ في معنى واحد وهو مجموع المعنيين، أو ترجع الجواب الثاني للنائين هذا، أو ترجع إلى توجه النفس إلى أحدهما. طبعا هذا أشار إليه المصنف رحمة الله العمدي السابق. أو ترجع إلى توجه النفس إلى أحدهما بالاستقلال وبالكامل. وأتى رحمه الله لذلك بأمثلة إلا أن ترجع في الحقيقة إلى ما سيأتي من المصنف رحمه الله من أنها استعمال اللفظ في معنى واحد وهو مجموع المعنيين، أو ترجع إلى توجه النفس إلى أحدهما بالاستقلال وبالكامل والالتفات التفصيلي إلى أحدهما أحد المعنيين فقط، أو ترجع إلى توجه النفس إلى أحدهما بالاستقلال فقط وبالكامل والالتفات التفصيلي مع الغفلة عن الآخر. وترجع إلى توجه النفس إلى أحدهما بالاستقلال وبالكامل والالتفات التفصيلي مع الغفلة عن الآخر. واضح؟ تطبيقه يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. طبعا هذا يقرأ قبل ما تشرح إن شاء الله.